إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر عباد الله المؤمنين، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قال: قلنا: الذي لا يولد له. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. يقول الإمام النووي شارحا لهذا الحديث: أصل الرقوب في كلام العرب الذي لا يعيش له ولد، ومعنى الحديث أنكم تعتقدون أن الرقوب المحزون هو المصاب بموت أولاده، وليس هو كذلك شرعا، بل هو من لم يمت أحد من أولاده في حياته فيحتسبه، يكتب له ثواب مصيبته به وثواب صبره عليه، ويكون له فرطا وسلفا. انتهى كلام الإمام النووي. في هذا الحديث العظيم يتجلى لنا مشهد جديد من مشاهد التصحيح النبوي للمفاهيم الخاطئة. هذا الحديث تصحيح لمفهوم من المفاهيم الخاطئة، تصويب لتصور شائع بين الناس لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية ودين الله الحق. الأسلوب الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم هو أسلوب السؤال والاستفهام، الذي من شأنه إظهار ما في الأذهان من تصورات ومفاهيم خاطئة أو مفاهيم شائعة متداولة في حياة المسلمين، ليتم تصويبها وتصحيحها بما يتناسب مع قيم الإسلام ومبادئه العظيمة. المفهوم الذي تناوله هذا الحديث النبوي العظيم بالتصحيح هو مفهوم الرقوب، إذ كان السائد بين عامة الناس إذ ذاك أن الرقوب فيهم من ابتلي بموت الذرية فلا يكاد يعيش له ولد، أو هي المرأة التي لا يبقى لها ولد يموتون في حياتهم. وهذا المفهوم كما تلاحظون مفهوم انبنى على جعل الحياة الدنيا مركزا، يرتكز المفهوم على أن الحياة الدنيا هي الأصل وهي المرتكز، ووجود الولد فيها زينة ومتعة، وفقدانه فجيعة وحسرة وكفى. فمركزية الدنيا هذه مفهوم خاطئ يتعين تصحيحه، وتظهر مركزية الدنيا في تعاملات الناس دون شعور، إذ يجعلونها هي المركز، فمقاييس الخسارة والربح مبنية على ما فيها بغض النظر عن كل حياة سواها. لقد اشتمل هذا الحديث على التذكير بالجانب الأساسي المنسي من هذا الموضوع، ألا وهو الجانب الأخروي، مركزية الآخرة. فالمرتكز الذي يجب أن يرتكز عليه في مقاييس الربح والخسارة والحياة والموت والسعادة والشقاء هو الحياة الآخرة، هي المركز، هي المرتكز، هي التي يجب أن يقف الإنسان على عتبتها لتقييم المواقف وتقييم الأشخاص وتقييم التصورات والمفاهيم. فما الحياة الدنيا بمتاعها وزخرفها وزينتها إلا مرحلة قصيرة لا تكاد تذكر إذا ما قورنت بالحياة الحقيقية، حياة الآخرة، الحياة الباقية، الحياة الخالدة، الحياة الدائمة التي لا يقطعها موت ولا ينغصها مرض. لقد حقرت الحياة الدنيا، فمن شدة حقارتها أعرض القرآن الكريم عن الإشارة إليها، ويظهر ذلك جليا، يظهر ذلك جليا لمن تأمل آيات القرآن الكريم. لقد صورت سورة عبس حقيقة الحياة، فعددت مراحل تنقل الإنسان بين حيواته، وأعرضت الآيات عن ذكر الحياة الدنيا إعراضا تاما، ثم أماته فأقبره دون إشارة للحياة التي امتدت 60-70 سنة. إنها حياة عابرة قصيرة لا تستحق أن تجعل مركزا تقاس من خلالها الأرباح والخسائر. وأعجب لحال رجل يفكر في مشروع تجاري، فتكون مقاييسه في اختيار المشروع هل يربح أو لا يربح، لكن لما لا تسأل نفسك هل نشاط المشروع نشاط يرضاه الله؟ هل الأرباح المكتسبة من خلال هذا المشروع أرباح مرضية عند الله؟ هنا تظهر مركزية الحياة في القلوب أو مركزية الآخرة. ومن هذا المنطلق فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عيون وأفئدة أصحابه وأمته من بعدهم على حقيقة الرقوب بوجه تام الدقة، فأكد صلى الله عليه وسلم أن الرقوب هو الذي لم يكن له من أجر تقديم الولد في الآخرة نصيبا، حرم هذا الثواب العظيم، ثواب الصبر وثواب الاحتساب على هذا المصاب الجلل. كثيرة هي الأحاديث النبوية التي تكشف عن عظيم ثواب الصابر المحتسب على موت الولد وفقدان فلذات الأكباد. الأمر الذي يعتبر العزاء الأهم للوالدين في مصابهما، ويجعل من الابتلاء نعمة، ومن المحنة منحة، ومن المصيبة عطية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. يقول ابن الجوزي: الصفي المصطفى والأخ وكل محبوب مؤثر. وقال ابن حجر: فاحتسب يعني صبر راضيا بقضاء الله راجيا فضله. وفي حديث آخر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ قال: فيقولون: حمدك واسترجع. قال: فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وعن قرة بن إياس رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فهلك، مات. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك، فعزاه صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا فلان، تأمل في المقاييس التي سينصبها النبي صلى الله عليه وسلم. يا فلان، أيهما أحب إليك أن تمتع به عمرك، أو ألا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ فقال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي. فقال صلى الله عليه وسلم: فذاك لك. الله أكبر. وعد أن يكون ما رجاه من دخول الجنة وسبق ولده له أن يكون ذلك متحققا له. هنا تعتدل المقاييس، تعتدل النظرة. فليس كل ما فات من الدنيا ذاهب دون عوض، وليست هي النهاية، ليست نهاية المطاف، ليست هي الحياة الوحيدة، ليس الربح فيها هو الربح، وليست الخسارة فيها هي الخسارة. الغبن هناك والخسارة هناك، بؤسا لمن طلب ربح الدنيا على ضياع الآخرة، ضياعا لمن قدم مكاسب الدنيا على مكاسب الجنة ومكاسب الآخرة. تزداد أهمية مثل هذا التصحيح النبوي لهذا المفهوم مع انسداد أفق كثير من المسلمين، فلا يرون أينما وجهوا نظرهم إلا إلى الدنيا، ينظر إليها ويهتم بها وينام مفكرا فيها ويحلم فيها، وإن استيقظ سعى خلفها، لقربها وبعدها يعادي ويوالي، ولربحها يسعى ولو ضاعت الآخرة. مقاييس مغلوطة، غدا في يوم التغابن تبين الحقائق، ويبين الخاسر من الرابح، والسعيد من الشقي، والغني من الفقير، والعزيز من الذليل. عدل مفاهيمك، اجعل الآخرة مرتكزا، منها تنطلق ومنها تقيس. في هذا العصر الذي صارت الدنيا فيه مرتكزا، عند فئام غير قليلة من أهل الإسلام الساجدين الراكعين، يحتاج الإنسان إلى إعادة التأمل في مثل هذه الأحاديث المصححة للرؤى المعدلة للمفاهيم. فسعياً إلى الله معاشر المؤمنين بغير زادي، عن قريب نرحل وعن قريب نودع ونموت ونكون ذكرى، ذكرى تذكر إما بالخير أو بالشر، وربما يمحى ذكر بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا يذكر إلا بالشتم والسب والدعاء. ما قيمة سنوات متع فيها الإنسان بحرام أو ربح حرام أو علاقة حرام؟ لا قيمة لها لمن جعل الآخرة مرتكزا ينظر إليها قبل أن ينظر إلى أي شيء. اللهم إنا نسألك عظيم الأجر مع تمام العافية والستر، اللهم إنا نسألك عظيم الأجر مع تمام العافية والستر، اللهم إنا نسألك عظيم الأجر مع تمام العافية والستر، فضلا منك وجودا وكرما، وما ذلك على الله بعزيز. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه جواد كريم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فإن الله تبارك وتعالى يرزق من شاء من عباده البصيرة والهدى، وإن أعظم ما يهدى إليه العبد في هذه الحياة أن تكون مقاييسه مقاييس صحيحة، مقاييس حقيقية وليست مقاييس وهمية أو مقاييس منحرفة خاطئة، وإن رضا الله تبارك وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والنجاة والسلامة في الآخرة من أعظم المرتكزات التي يجب أن تكون حاضرة في كل سلوك وفي كل قرار وفي كل مشروع. والغفلة عن هذه المقاييس الأصلية باب من أعظم أبواب الهلاك، فإنه ما ندم نادم على إضاعة حق الله تبارك وتعالى أو على مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وكذا الشأن في الآخرة، إلا لاختلال مقاييسه. فعودا معاشر المؤمنين إلى المقاييس الحقيقية التي جعلها الله تبارك وتعالى مقياسا بالتأمل في القرآن الكريم وبهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنقف مع جملة من المفاهيم التي صححها القرآن، وكذا الشأن بالنسبة للسنة النبوية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمِ حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وفق ولي أمرنا وسائر ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، خذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم عجل فرج المسلمين المستضعفين في كل مكان، يا رب نحقن دماءهم واحمي أعراضهم وصن أموالهم وعجل خلاصهم، ورد المبعدين إلى ديارهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم اكف المسلمين شر كل ذي شر، اللهم احمي جنودنا المرابطين بحماك واصنهم بصيانتك، اللهم ردهم سالمين غانمين يا رب العالمين. عاف يا ربي مبتلانا، وشاف مرضانا، وزوج ايامانا، واقض عنا ديوننا، واصلح فساد قلوبنا، واكتب لنا رضوانك يا رب العالمين. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقوموا إلى صلاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.